بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد من الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بإرسال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإنزال الكتاب المبين عليه. هي أعظم نعمة امتن الله عز وجل بها على عباده، وهي رحمة للعالمين لو قبلها الناس واتبعوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جعل الله سبحانه وتعالى كتابه نورا مبينا تهتدي به القلوب في ظلمات العقائد والأفكار وظلمات الأعمال والسلوكيات المنحرفة، حين يختلف الناس وتظلم قلوبهم في معرفة الحق، يأتي نور الوحي مبينا لهم ما يختلفون فيه. أنزله الله سبحانه وتعالى ليبين لهم الذي اختلفوا فيه فرقانا بين الحق والباطل، نورا مبينا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، يهديهم سبل السلام، السلام في دينهم ودنياهم وآخرتهم. فلا سلامة من الآفات والعيوب والنقائص في الدنيا والبرزخ والآخرة إلا باتباع هذا النور المبين، وهو بلا شك لا يحصل إلا لمن اقترب منه واقتبس منه، تعلمه وفهمه وتدبره وعمل به ودعا به ودعا إليه. فهكذا تكون حياة المؤمن في نور الكتاب العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بيّن الله عز وجل أن من صفات من تنالهم رحمته من صفات من كتب الله لهم رحمته أنهم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعزروه وقروه وعظموه بلا غلو فيه كما أمر هو عبد الله ورسوله، ونصروه فنصرة الدين واجب على كل مسلم بما يقدر عليه لكل مستطاع، لا يمكن أن تكون سلبيا في نصرة قضايا دينك وأمتك، نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نصرة لدينه الذي جاء به، نصرة لله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم، فحين ننصر الله سبحانه وتعالى ننال نصره وننال رحمته، حين ننصر الله سبحانه وتعالى في داخل أنفسنا وفي مواقف حياتنا، عندما تنتهك حرمات الله عز وجل، عندما نعلم في موقف من مواقف الحياة أن لله عز وجل حقا يجب أن يقال ويجب أن يفعل وفي قدرتنا ذلك، فوجب علينا أن نفعل، وإن عجزنا فعلينا أن نسعى إلى أسباب القدرة حتى نفعل ما أمرنا الله به من نصرته ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، اتباع القرآن العظيم. سمى الله عز وجل كتابه نورا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الله جعله نورا للقلوب إذا امتلأت به إيمانا وفهما وعلما، قويت على الحق واستنارت به وعلمت الحق من الباطل، كما وصف الله سبحانه وتعالى نوره في قلب العبد المؤمن، وهو إنما ينشأ إنما يجعله الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن بالإيمان بالوحي الذي هو النور الأعظم على نور الفطرة السوية التي عليها المؤمن. قال عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض وجاعل النور فيهما، وذلك أن النور الموجود في السماوات والأرض الحسي والمعنوي في قلوب المؤمنين أثر من آثار صفته عز وجل بالنور، فإن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة النور، كما قال عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، هذا حجاب الرب سبحانه وتعالى، لو كشف هذا الحجاب وهو النور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ونفى برؤيته أن يكون نظرت عينه إلى الله عز وجل، لأنه لو كشف هذا الحجاب في الدنيا لأحرقت أنوار وجه الله، ما انتهى إليه بصره من خلقه أي كل الخلق، فإنهم لا يحتملون في هذه النشأة الأولى أن ينظروا إلى الله سبحانه وإلى نوره، فجعل الله عز وجل حجابا لنور وجهه حجابا آخر من النور. هو سبحانه وتعالى متصف بصفة النور، نور السماوات والأرض من نور وجهه، أي أثر من آثار نور وجهه، ليس أن النور الذي في القلوب أو الذي في السماوات أو في الأرض هو صفة الرب سبحانه وتعالى، هو بائن من خلقه فوق عرشه لا يحل في مخلوقاته، هو واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولكن الله نور السماوات والأرض بمعنى منور السماوات والأرض وجاعل النور فيهما وهادي أهل السماوات والأرض، فهو الذي يجعل نورا حسيا ونورا معنويا في من شاء من خلقه سبحانه وبحمده. مثل نوره، مثل النور الذي يجعله في قلب عبده المؤمن، نور الهداية بالقرآن العظيم، نور الإيمان الذي يكون باتباع القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، كتجويف في الجدار، وهذا أبعد عن أن تؤثر الرياح على المصباح الذي بداخلها، وهو أجمع كذلك للنور بحيث تستضيء المشكاة. التجويف إذا وضع فيه مصباح استنار، والمصباح هو الفتيلة المضيئة التي يكون النور صادرا عنها، الفتيلة المضيئة. قال مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، كمشكاة فيها فتيلة، المصباح في زجاجة، وذلك حتى ينتظم خروج النور من هذا المصباح. وهذا في حقيقة الأمر مثل لقلب العبد المؤمن الذي استضاء بالإيمان، ونور الإيمان في قلبه، نور الإيمان بالوحي بالقرآن العظيم، هو هذه الفتيلة المضيئة المنيرة، والزجاج هو الذي ينظم ذلك وهو قلب المؤمن، فالمشكاة صدره والزجاجة قلبه، والمصباح هو نور الإيمان فيه، الفتيلة المضيئة، والزجاج قوي صلب لا ينثني لا ينطبع ولا يتغير بالوسط الذي يكون فيه، بخلاف السوائل المائعة أو حتى بعض الأشياء الصلبة لكنها لينة تنطبع، كالعجين مثلا إذا وضعته في شيء أخذ شكل ذلك الشيء وتشكل به، وكذلك السائل إذا وضعته في إناء أخذ شكل ذلك الإناء، أما الزجاج نفسه فلا ينطبع ينكسر ولا يتغير شكله، فهذه صلابة المؤمن على الحق. كما أن الزجاج شفاف فإنه يخرج منه النور ويدخل فيه النور، وهذا حال المؤمن يؤثر في من حوله، إذا وجد في بيئة مظلمة خرج النور من قلبه إلى قلوب من حوله فاستضاءوا واستناروا بفضل الله عز وجل. من قبل منهم الحق فإنهم ينتفعون بما ينعم الله عز وجل به على عبده المؤمن من نور الهدى، يستضيئون بهداه، كما أثر النبي صلى الله عليه وسلم السراج المنير في الصحابة ومن بعدهم، انتشر نوره في العالم بفضل الله عز وجل عبر حجب الزمان والمكان. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا نور، ولكن ليس بمعنى أنه قد خلق من مادة أخرى غير الطين، ولكن بمعنى أنه ينير للناس طريقهم ويرشدهم إلى معاني الحق. القرآن سماه سراجا منيرا، وأما هو صلى الله عليه وسلم في بدنه فهو كما قال الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فبالوحي ك كان نورا صلى الله عليه وسلم، لا بالجسد الذي هو مثل باقي البشر. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم خلق من آدم عليه السلام، يعني أنه من ولد آدم، هو من ولد آدم، فهو مخلوق كسائر بني آدم صلى الله عليه وسلم. وأما الجهال الذين يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظل ونحو ذلك، وأنه خلق من مادة نورانية ليس كباقي البشر، فإنهم يفترون على الله ما لا يعلمون، ويدعون ما يكذبون. وكذا من يدعون أنه أول مخلوق، وأن نوره أول مخلوق، نقول بل القلم أول مخلوق. والأحاديث المكذوبة في ذلك لا يحتج بها، يزعمون أن الرسول كان إذا سار لم يرى له ظل، كيف والصحابة كانوا يظللونه بظل بعض الثياب، وكان يجلس صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة. وكل هذا يدل على أنه كان في حياته البشرية كسائر البشر. نقول إن المؤمن قلبه كالزجاج، يخرج منه النور إذا كان في بيئة مظلمة، يؤثر في من حوله، يدعو إلى الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يبين الحق للناس، به يعرف طريق الحق بقوله وعمله وسلوكه، يستضاء به، يعرف الناس الفرقان بين الحق والباطل بما في قلب المؤمن وبما ينشرح له. كما قال عمر: فوالله ما أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنه الحق. فانظر كيف يستضاء بنور المؤمن. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالنجوم يقتدى بها عبر الزمان والمكان، من اقتدى بهم سار على طريق الحق. والزجاج كذلك له صفة أخرى في الشفافية، وهو أنه يدخل إليه النور من خارجه، حين تكون غرفة زجاجية في بيئة منيرة في جو من النور، فإن النور يدخل إلى داخل هذه الغرفة الزجاجية. وذلك في مثل المؤمن، أنه إذا وجد وسط نور وهدى ينتفع به هو كذلك، يدخل إليه النور ويقبله، ليس هناك ظلمات تحجبه، ليس هناك شوائب مظلمة تمنع دخول النور إلى قلبه. لذلك إذا ذكر المؤمن تذكر، وإذا وعظ اتعظ، وإذا ذكر شيئا كان قد نسيه عاد إليه، وإذا علم تعلم. فهو إذا كان مع إخوانه المؤمنين إما أن يكون أفضل منه فينتفع منهم، وإما أن يكون مثله فكل منهم ينفع الآخر، ومن كان دونه فهو أيضا يتأثر به ويؤثر فيه كذلك. وذلك مثل حامل المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. والمصابيح إذا اجتمعت ازداد نور المكان بلا شك، وكل منها في شفافيته يستنير بما حوله ويزداد نورا بما حوله، فهذا مجتمع المؤمنين. فهذا مثل نور الله في قلب العبد المؤمن، ومنبع ذلك في الحقيقة نور الوحي المنزل، نور القرآن العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر مثل هذا النور بالمصباح الذي في الزجاجة. قال: الزجاجة كأنها كوكب دري، وذلك كوكب مضيء، وذلك أن قلب المؤمن كالنجم تعرف به الحقائق في ظلمات الفتن والاختلاف والافتراق بين الناس. يوقد من شجرة مباركة، يوقد المصباح من زيت شجرة مباركة. انظر لتعلم أن المقصود بهذا المصباح نور الإيمان بالقرآن. يمد هذا النور نور في داخل القلب أصلا، وهو نور الفطرة السوية. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، ليست هذه الشجرة بشرقية فقط ولا غربية فقط. شجر الزيتون إذا كانت الشمس تضربها عند الشروق فقط تسمى شجرة شرقية، وإذا كانت تضربها الشمس عند الغروب فقط تسمى شجرة غربية كأن تكون في سفح جبل. إذا كانت في جهته الشرقية ضربتها الشمس عند الشروق وكانت في الغروب في ظل الجبل فهي شجرة شرقية، وإذا كانت غربي الجبل ضربتها الشمس عند الغروب وكانت في الشروق في ظل الجبل، فأما إذا كانت على رأس الجبل فهي شجرة شرقية غربية معا، تضربها الشمس في شروقها وفي غروبها وطول اليوم، وهذا أنقى للزيت. فهذا مثل الفطرة السوية، مثل الفطرة السوية التي عليها المؤمن، يكاد زيتها يضيء، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يكاد يعمل المؤمن بالحق ويبصره ولو لم يأته نور الوحي لسلامة الفطرة. فإذا جاء نور الوحي على نور الفطرة السوية كان نورا على نور، نور على نور، علمنا بذلك أن نور المصباح إنما هو نور الإيمان بالقرآن، هو نور القرآن العظيم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. أعظم نعمة أنعم الله بها على خلقه، فاتباع القرآن هو الذي يحصل به هذا النور في قلب العبد المؤمن، والإيمان بالقرآن والعلم بالقرآن والدعوة بالقرآن والدعوة للقرآن، هذا الذي ينشر النور في المجتمع بدلا من ظلمات الجاهلية، بدلا من الكذب والزور والخداع والخيانة والغدر التي تظلم القلوب والعياذ بالله تفسدها. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أين يوجد هذا النور؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله وإلى عباده المؤمنين، وكذلك بيوت المؤمنين دائما عامرة بذكر الله عز وجل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال الله عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تريد نجاحا، تريد فلاحا، تريد كسب الدنيا والآخرة والفوز بالدنيا والآخرة، سل نفسك أين أنت من القرآن، أين من فهمك له، من تدبرك له. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إنما تعرف قدره إذا علمته، قرأته، حفظته، فهمت معانيه، تدبرت آياته، وهذا تحصل به حياة قلبك، كما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فنسأل الله عز وجل بكل اسم هو له، سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو أنزل أو علمه أحدا من أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى نستضيء بنور القرآن ونكون من المفلحين، لا بد أن نحكم القرآن في كل شؤون الحياة، في كل ما اختلف الناس فيه من العقائد، وفي ما اختلف الناس فيه من العبادات والأعمال، وفيما اختلفت فيه سلوكيات الناس وأخلاقهم وأحوال قلوبهم. لا بد أن نحكم القرآن، نحكم القرآن فيما يختص بالفرد وفيما يختص بالأمة، فيما يختص بالأسرة وفيما يختص بالمجتمع كله، وفي تعامل المسلمين مع بعضهم وفي تعاملهم مع غيرهم. القرآن بين ذلك كله، وهو الشريعة البينة الواضحة التي لا تخفى على منصف عاقل ينظر فيما حوله من الأفكار والعقائد والشرائع والملل والنحل. فإن الله سبحانه وتعالى جعله كالشمس ضياء لا يختلف فيه العقلاء، ولكن تغمض عنه أعين الضلال والمجرمين الذين يغمضون أعينهم حتى تعمى عن نور القرآن العظيم. حاجتنا إلى أن نحكم القرآن كما قال الله عز وجل: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أفغير الله أبتغي حكما، ضلالات الأمم وزبالات الأفكار التي اخترعها الناس دون مستند من شريعة الله، كيف نرضى أن تكون هي الحاكمة لحياتنا في كل الأمور، ليس فقط في القوانين، ليس فقط في العقوبات التي يعاقب بها من خرج عن الشريعة، وإن كانت هذه المسألة من أظهر ما يوضح حقيقة إيمان الإنسان عندما يختصم مع غيره، هل يرجع إلى شرع الله سبحانه وتعالى وإلى كتابه، أم يرى أن هذا الكتاب قد مضى عليه من الزمن ما مضى، وأن الناس في العصور الحديثة ينبغي أن تكون أفكارهم متقدمة، يعنون بالتقدم متابعة زبالة أذهان الغربيين والذين فصلوا الدين عن الحياة، لا عن السياسة فقط ولكن عن الحياة كلها، يريدون على الأقصى أن يكون الدين في المناسبات، يبدأون به عندما تبدأ الحفلات، لا مانع أن يبدأوا بقراءة القرآن ثم بعد ذلك الرقص والغناء ثم بعد ذلك الكفر والضلال، يقدمونه لبعضهم في المناسبات يقبلونه ثم يضعونه في حياتهم على جانب، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يحتدون ببراهينه ولا يفهمون ما يدل عليه في أمور الاعتقادات، يكرهون ما دل عليه من الفرقان من الحق بين الحق والباطل، بل يريدون التسوية بين الحق والباطل، الكل سواء وكل يعبد الله على طريقته من مسلم أو يهودي أو نصراني أو بوذي أو مشرك، لا يريدون الكلام في العقائد، أصبحت تهمة. أرأيتم بماذا أغلقوا فضائيات تريد أن تنشر شيئا من الدين وليس على كماله؟ قالوا لأنها تتكلم في العقائد، تهمة أصبحت جريمة يعاقب عليها أن يتكلم الناس في العقائد. وبعضهم يقول الكلام في عقائد الآخرين خط أحمر لا يجوز تجاوزه، أي أبحاث تتناول ديانة من الديانات لا بد وأن توقف، نسأل الله العافية. أهؤلاء قرأوا القرآن واستضاءوا بنوره؟ إن قضية تحكيم الشريعة ليس كما يظن البعض، خاصة بقوانين العقوبات أو الحدود، القضية أعمق من ذلك كما ذكرنا في العقائد والأفكار، في العبادات، في المعاملات، في العمل والسلوك، في الأخلاق، في أحوال القلب، في كل مسألة من المسائل نحكم القرآن أنزله الله مفصلا. يقولون كيف نجد هذا في القرآن؟ نحن قرأنا القرآن ولم نجد فيه ذلك، للأسف، لأنكم لم تبذلوا جهدكم في الاستضاءة بنور القرآن، أغمضتم عيونكم، جعلتم تلاوته عملا، إنما تبحثون في إتقان الحروف، وربما حفظتموها عن ظهر قلب دون تدبر دون فهم، تلقنتم فقط أن القرآن يعظم بالتقبيل و الوضع على الأعين والوجوه والرؤوس ويقدم في المناسبات دون أن يكون حكما في شؤون الحياة. هذه القضية الخطيرة التي سببت عمى القلوب عن معرفة دلالات القرآن على كل ما أشكل على الناس. الله أكمل الدين بالقرآن العظيم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبين له بسنته. حقيقة السنة أنها بيان للقرآن لا يمكن أن تخرج عنه، ولا يتصور التعارض أصلا بين الكتاب وبين السنة. فمن افترض تعارضا بين الكتاب والسنة فقال نقدم القرآن على السنة أخطأ خطأ بينا. يستحيل تعارض مصدر الوحي، لا يمكن أن يتعارضا، كما لا يتعارض القرآن مع القرآن، ولا تضطرب آياته، بل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فكذلك بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن يستحيل أن يتناقض لا مع القرآن ولا مع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. فالقرآن لا يعارض القرآن، والقرآن لا يعارض السنة ولا تعارضه السنة، والسنة لا تعارضها السنة، وكل ذلك من الوحي المنزل بيانا لكتاب الله، بيانا للنور الذي أنزله عز وجل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد أن نعود إلى القرآن، لا بد أن يكون لنا نصيب من القرآن. لو أنك لا تقرأ القرآن إلا مرة في السنة، أو لا تسمعه إلا مرة في السنة، أيمكن أن تتدبر معاني، خصوصا أنك تسمعه أو تقرأه في صلاة التراويح؟ هذا من يقوم بجزء كل يوم، وهذا عند الناس يطول الصلاة، يسمعه على مشقة في سماعه، يريد أن ينتهي القارئ لأنه يقرأ جزءا كل يوم، شيء كثير. وأما في غير ذلك فهو لا يكاد يمر على آيات الله. والحقيقة أن الإنسان يحتاج أحيانا إلى أن يقف مع الآية الواحدة ساعات ولا يستخرج كل ما فيها، بل بالقطع لا يستطيع ذلك، لا يمكن أن يستخرج كل ما فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم قد كان يقوم أحيانا بآية يرددها حتى الصباح. قام صلى الله عليه وسلم مرة بقوله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عندما يسمع الإنسان هذا الحديث يقف ويقول أي أنواع من العلوم والإدراكات والإرادات التي أفاضها الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يقوم ويركع ويسجد بهذه الآية. يقوم ويركع يعني يكررها في كل ركعة، لا ينتقل إلى غيرها حتى يركع ويرفع ويسجد، هي نفس هذه الآية يكررها ليلة كاملة حتى الصباح. وبعض السلف قاموا بقول الله عز وجل إن فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. صحابي جليل كان يحب قل هو الله أحد فيقرأ بها في كل ركعة لأنه يحب السورة، لأنها صفة الرحمن، يجد على قلبه من الواردات في كل مرة ما يزيده حبا لهذه السورة في كل ركعة، حتى اشتكاه أصحابه للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا إما أن تقرأ بها وتجتزئ بها وإما أن تقرأ بغيرها. كان يقرأها ثم يقرأ السورة الأخرى، أو يقرأ في رواية أو في حديث آخر أنه كان، أو صحابي آخر أنه كان يقرأ السورة ثم يختم بقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. قال إني أحبها لأنها صفة الرحمن. فحاجتنا إلى أن نقترب من القرآن، إلى أن نعيش في نور القرآن، إلى أن نزيل أمراض قلوبنا بشفاء القرآن، فإن الله عز وجل جعله شفاء لما في الصدور من أمراض الهم والغم والشك والريب والضيق والحزن والشبهات المضلة والشهوات المغوية. يشتكي كثير من الشباب ماذا نفعل في وسط هذه الفتن المتكاثرة، نساء كاسيات عاريات، تبرج، أنواع الفواحش تطل على علي عينك وأذنك وقلبك. لو أنك قرأت القرآن بالتدبر لأمكنك أن تتحكم في نفسك، لطردت أنوار القرآن الإرادات الفاسدة. ألم تسمع قول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. رؤية برهان ربه ليوسف عليه السلام جعلته ينصرف عن المرأة ويزول همه الذي كان خاطرا، كان مجرد حديث نفس كأي شاب أعزب يطلع على هذه المرأة المتزينة، على مثل هذه المرأة المتزينة. رأى برهان ربه، قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. عندك براهين لا تحصى، القرآن برهان مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، حجج واضحات تزيل الأمراض من القلوب، أمراض الشبهات المضلة، العقائد الفاسدة، التناقضات الفكرية والأفكار الخبيثة، كل ذلك يزيله القرآن، ويزيل أيضا الإرادات الفاسدة، يجعل لك إرادة أخرى، يجعل لك همما أخرى، مقاصد أخرى، يجعلك تعيش في جو آخر غير ما يعيش فيه الناس. الناس في كرب عظيم لبعدهم عن القرآن، لذا يبحثون عن السكر، يبحثون عما يشغل، سكر أحيانا حقيقي للعقول بالخمر والمخدرات، وسكر بأنواع الملهيات الأخرى، لأن الشهوات كلها سكر عندما تتجاوز حدود الحلال. فالغناء سكر، والموسيقى سكر، والشهوة الجنسية سكر. ألم تسمع قول الله عن قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إذن تستطيع أن تنال نصيبا مما حصل ليوسف عليه السلام، العلة أن تكون مخلصا، إنه من عبادنا المخلصين، وفي القراءة الأخرى المخلصين، تخلص لله حتى يجعلك الله خالصا له، ويختارك ضمن من اختارهم سبحانه وتعالى. واصطنعتك لنفسي، لك نصيب إذا أردت أن تكون. فانظر في براهين القرآن، تأمل فيها وتدبر. عندما تخلو بنفسك ويهجم عليك الشيطان بخواطر السوء التي تقود إلى أفعال السوء، تقود إلى العادات السيئة، تقود إلى النظر إلى العورات، تقود إلى صحبة البنات والفتيات، تقود إلى أنواع الخمر والمخدرات، لو أنك حين تخلو بنفسك تدبرت القرآن وقرأت الأذكار التي تتضمن القرآن عند النوم وفي الصباح والمساء، فإنه يحصل لقلبك من النور ما يزول عنك به كل هذه الأمراض الخبيثة. نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا بالقرآن، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يتوفنا مؤمنين بالقرآن، وأن يجعل القرآن نورا لنا في قبورنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنبنا من لا يرحمنا. قل قولي هذا واستغفر الله لكم.